بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفرضية طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. شرع عليه رحمة الله في الكلام على آخر أعمال الحج من طواف الإفاضة والمبيت بمنى ورمي الجمرات، ثم طواف الوداع. قال: ثم يفيض إلى مكة، لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين اليوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق أفاض إلى مكة. والإفاضة هي السير بسرعة وانسياب، وإذا وصل إلى مكة فإنه يطوف. قال جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم: ثم ركب الرسول صلى الله عليه وسلم فأفاض بالبيت وصلى الظهر بمكة. وهذا الطواف له أسماء، من هذا الاسم الذي ذكره المصنف طواف الزيارة، لأنهم يزورون مكة ويرجعون سريعا إلى منى، أو لأنه وقع بعد زيارة عرفة والرجوع منها. ويقال طواف الإفاضة كذلك، وهو أشهر أسمائه، ويقال طواف الركن وطواف الفرض، وبعضهم يسميه طواف الصدر، وإن كان هذا الأخير يطلق أيضا على طواف الوداع. والأصل في هذا الطواف قوله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو الركن الثالث من أركان الحج. من يطوف هذا الطواف؟ كل الحجاج، المفرد والقارن والمتمتع، كلهم يطوفون هذا الطواف، وهو ركن في حقهم جميعا. لماذا نص على القارن والمفرد فحسب؟ لما سيأتي من إشارة إلى خلاف في المذهب أن القارن والمفرد يطوفان أولاً طوافا للقدوم، إن لم يكونا طافا للقدوم أولاً، ثم يطوفان طواف الزيارة، وهو من المفردات وسيأتي في كلام الشارح رحمه الله، لكن نذكره هنا للإشارة إلى سبب تخصيص الماتن القارن والمفرد بهذا الحكم. وإلا فهذا الطواف، طواف الزيارة، مشروع وركن في حق جميع الحجاج على جميع الأنساك. نعم.
قال رحمه الله: فيعينه بالنية.
للأصل في القاعدة الكبرى: الأمور بمقاصدها، ولأنه عبادة مقصودة لذاتها. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فيميز بينه وبين غيره من الأطوفة، ومن مباحث النية التمييز، فإنها تشرع للتمييز بين العبادات. وقال الجمهور: لا يلزمه التعيين، وتكفي نية قصد الحج الأولى التي تكون عند الإحرام. والأولى ما ذكره المصنف ليتميز الركن عن غيره، كما يميز هذه الصلاة عن تلك إذا أراد أن يدخل في تحريمتها. نعم.
قال رحمه الله: وهو ركن لا يتم حج إلا به.
لا يتم حج لأي حاج، قارن أو مفرد أو متمتع، إلا به إجماعا، للآية التي تقدمت: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولحديث عائشة رضي الله عنها حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من صفية ما أراد فأخبرته أو أخبره بعض نساء أنها حائض، فقال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ فأخبروه أنها طافت للزيارة، فقال: فلتنفر إذن. فدل على أنه ركن، وإلا لما انحبس لأجله. ولا يتم الحج إلا به، فلو رجع إلى بلده قبل أن يطوف طواف الزيارة فهو محرم، لم يتحلل التحلل الثاني حتى يعود ويطوف. فإذا عاد من بلده وأتى على الميقات أحرم بعمرة وانتهى منها، ثم يطوف طواف الإفاضة. نعم.
قال رحمه الله: ظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل، وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط، كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. اختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب.
يفسر رحمه الله السبب الذي أشرنا إليه من تخصيص القارن والمفرد بهذا الطواف في المتن، ليشير إلى أنه أي القارن والمفرد إلى أنهما لا يطوفان للقدوم إذا لم يكونا طافا أول مرة. فلو قصد عند القدوم إلى مكة عرفة ولم يطوفا طواف القدوم فلا يطوفان يوم العيد قبل طواف الزيارة، خلافا للرواية الأخرى التي سيأتي ذكرها. فإن المحفوظ من الأطوفة ثلاثة: طواف القدوم عند أول قدومه وقبل الوقوف بعرفة. فإذا قصد عرفة مباشرة أو قصد منى يوم التروية ثم صعد إلى عرفة ولم يطوف للقدوم فإنه لا يطوفه يوم العيد قبل طواف الزيارة. هذا الطواف الأول طواف القدوم يكون قابل الوقوف بعرفة، والطواف الثاني هو طواف الإفاضة يوم العيد، ثم طواف الوداع عند الخروج. هذا هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله والشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا ابن رجب نص على هذا في قواعده، وهو الذي عليه العمل واستقرت عليه الفتوى عند متأخري فقهاء المذهب. نعم.
قال: ونص الإمام اختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل.
نعم. هذه الرواية الثانية وهي المنصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله، قال الموفق: لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف. وسبب هذه الرواية أنها جاءت في بعض الأحاديث التي رواها الصحابة في صفة حجه وحج أصحابه رضي الله تعالى عنهم، كحديث عائشة فإنها قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فقولها طافوا طوافا آخر فهم منه أنهم طافوا طوافا آخر غير طواف الزيارة في يوم العيد، ولذا اختار أكثر فقهاء المذهب الذين ألفوا فيه أن القارن والمفرد يجمعان بين طوافين إذا لم يطوفا للقدوم عند القدوم، إذا دخلاها قبل أن يطوفان للقدوم أول مرة. والرمل هو من سنة طواف القدوم، فإذا طاف طوافين يوم العيد طاف الأول للقدوم برمل ثم للزيارة بلا رمل. والصواب هو ما تقدم أن طواف القدوم سنة لمن قصد مسجد الكعبة عند قدومه إلى إلى مكة، وأما من صعد إلى عرفة مباشرة أو إلى منى ثم إلى عرفة فإن هذه السنة تسقط في حقه كتحية المسجد إذا اشتغل بالفريضة، إذا دخل في الفريضة اندرجت فيها تحية المسجد لأنها ليست مقصودة لذاتها، وكذلك الطواف القدوم ليس مقصودا لذاته، فإذا جاء يوم العيد لطواف الزيارة اندرجت فيه هذه السنة. نعم.
قال رحمه الله: وأول وقته أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات.
طواف الزيارة له وقت في له حد في أول من جهة أول الوقت، ولا حد لآخره على ما سيأتي من خلاف بين أهل العلم. فأول وقته بعد نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء أن يتعجلوا، فإذا تعجلوا سيرمون ثم ينزلون إلى مكة ويطوفون، وقد يبدأ بعضهم بالطواف قبل الرمي. على الأصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في التقديم والتأخير في ذلك اليوم. وأم سلمة حينما تعجلت رمت وطافت ووافت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يرمي. ومعلوم أن بين مكة ومنى فرسخان، والفرسخ الواحد يساوي قريبا من 5 كيلومترات، فهذا يدل على أنها طافت متى؟ بالليل، طافت بالليل وتمكنت من الرجوع إلى منى ووافت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد أن طلعت الشمس، فإنه بقي في مزدلفة إلى أن أسفر جدا ثم مشى إلى جمرة العقبة ورمى عليه الصلاة والسلام. هذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، أن وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من نصف ليلة النحر. وقال بعض الفقهاء ومذهب الحنفية والمالكية لا يبدأ إلا بعد الفجر، حتى للمتعجل إذا تعجل يرمي جمرة العقبة لكن لا يطوف إلا بعد طلوع الفجر، لأن الله عز وجل قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فوقع بعد ذلك، ومن اشتغل بالرمي والحلق لا يكاد يصل إلى الحرم إلا بعد طلوع الفجر. والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز ولو قبل طلوع الفجر، وهو الذي يفعله كثير من المتعجلين اليوم، فإنهم يطوفون ليلا ثم يصلون الفجر ثم يصلون العيد أيضا في الحرم ثم يعودون إلى منى. هذا من جهة أول وقته، لكن من شرط هذا أن يكون قد وقف في عرفة. أما من لم يقف في عرفة وجاء إلى مكة مباشرة ليطوف طواف الركن فلا يصح، لا يكون هذا الطواف طواف ركن، وإنما يكون للقدوم ثم يعود إلى عرفة ثم يطوف طوافا آخر للزيارة، لأن العلماء أجمعوا على أن طواف الزيارة لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة. نعم.
قال رحمه الله: وإلا فبعد الوقوف.
نعم.
ويسن فعله في يومه لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. متفق عليه.
يسن ولا يشترط ولا يجب، وإذا أخره عن هذا اليوم جاز، وإن أخره حتى يمسي فإنه لا يعود حراما بل يبقى على حله بالتحلل الأول، خلافا لما روي عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيجوز له أن يؤخر هذا الطواف واختلفوا في آخر وقته على ما سيأتي. نعم.
قال: ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل.
نعم، دخول الكعبة سنة، لكن هذه السنة لا ترتبط بالحج، ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في حجته، وإنما دخل يوم الفتح، دخل يوم الفتح. وهذا الاستحباب الذي نص عليه المصنف هو لفضل الكعبة وشرفها ولفعله صلى الله عليه وسلم في غير الحج وفي غير العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عمره الأربع وفي حجته ما دخل البيت، ويستغني بالدخول في البيت بالدخول في الحجر أو ما يسمى بالحطيم، ويصلي في حدود 3 أذرع من البيت، فثلاثة أذرع من الحجر هي من الكعبة، وأما المتأخر منها فليس منها. فإذا دخل، لو تمكن أن يدخل، لو فتح له الباب وتمكن من الدخول، فإنه يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل بينه وبين الجدار الذي أمام الباب 3 أذرع ثم صلى، وكان الباب خلفه حينما صلى صلى الله عليه وسلم. وله أن يصلي إلى أي جهة كان، إلى أي جدار أو إلى أي زاوية. وقد أكرمنا الله عز وجل بالدخول فصلينا مع كل جدار وفي كل زاوية أكثر من 2 ركعتين. والصلاة فيها لها داخل الكعبة لها صورتان، أن يصلي نافلة فهذا جائز عند جماهير أهل العلم خلافا لابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، فإنه كان يمنع من الصلاة فيها مطلقا، وهو مذهب بعض المالكية والظاهرية، قالوا لأن الله عز وجل أمر عند الصلاة باستقبال البيت، فقال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والمصلي فيها لا يولي وجهه شطر المسجد الحرام، وإنما يولي وجهه شطر بعض المسجد الحرام. والصواب أنه يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، هذا ثابت. ونفي أسامة رضي الله عنه لا يدل على العدم، فقد أثبت غيره كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه سأل بلال هل صلى، قال نعم، أين؟ قال بين العمودين، فهذا ثابت. والحافظ حج على من لم يحفظ، ولا يحمل ذلك على أنه دعا فقط، فإذا أطلقت الصلاة فإن المقصود بها هي الصلاة الشرعية المعهودة. أما الفريضة فمنع منها بعض الفقهاء وهو مذهب مالك وأحمد رحمة الله تعالى عليه في رواية، وكرهها الشافعي أيضا ولو كان منفردا، لا يؤم الناس وهم في خارج البيت وهو في داخله، ولا يصلي الفريضة أيضا في داخلها خروجا من الخلاف ولعدم الورود، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أحد من أصحابه صلى الفريضة في داخل الكعبة. والجمهور على الجواز، أنه يجوز أن يصلي الفريضة داخل الكعبة، وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يفتي بهذا ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه من أشرف بقاع الأرض إن لم تكن هي أشرفها، على الخلاف الذي تقدم في الجنائز بينها وبين المدفن الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا قياسا على النافلة، كما أن النافلة تصلى فيها فالفريضة تصلى، والله أعلم، والله أعلم. إذا أراد الإنسان أن يحتاط لفرضه ودخل فيها في وقت الفريضة فالأولى ألا يفعل خروج من الخلاف، لأنه سيستقبل جزء الكعبة ويخالف ظاهر الآية. ولذلك وأشار إلى هذه المسألة البخاري في صحيحه، بعض الفقهاء قالوا يكون إذا صلى إلى جهة الباب يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل حتى لا يستقبل الفضاء. والذي يصلي على سطح الحرم اليوم أو يصلي على جبل أبي قبيس أو يصلي في الطائف فإنما يستقبل فضاء الكعبة لا يستقبل عينها، فلا يضر هذا. لكن لو استقبل فضاء فسيستقبل فضاء أكثر من جدار، لا فضاء جدار واحد. وآيات الاستقبال في القرآن نصت على أنه يولي وجهه شطر المسجد الحرام كله لا جزء الكعبة. ولا أعرف أحد من أهل العلم جوز أن يستدبر الكعبة في الحجر ويستقبل جدار الحجر، فإنه لو استقبل جدار الحجر عند البابين الموجودين اليوم فإنه يستقبل جزء من الكعبة وفضاءها التي كانت على قواعد إبراهيم عليه السلام. طيب، استطردنا في هذا والله يعفو. تفضل.
قال رحمه الله: وله تأخيره، أي تأخير الطواف عن أيام منى، لأن آخر وقته غير محدود كالسعي.
وعلى هذا فلو أخره حتى بعد شهر ذي الحجة فلا شيء عليه، لأن الشرع ما حدد آخر وقته كالسعي. له أن يؤخره عن أيام منى، وله أن يؤخره عن شهر ذي الحجة. وقال بعض أهل العلم: إن أخره عن أيام التشريق فعليه دم. هذا مذهب الحنفية، قالوا: لأن الله عز وجل عطفه على أيام النحر، فقال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وقضاء التفث ووفاء بالنذور والنحر إنما يكون في يوم العيد. ورخص مالك في تأخيره إلى نهاية الحجة، فإن أخره بعده لزمه دم. هذا على الأصل أن من ترك ما يجب على فتوى ابن عباس يلزمه دم. وعندنا وعند الشافعية له أن يؤخره مطلقا، متى ما أراد أن يطوف طاف، لكن سيبقى على إحرامه. والذي يظهر والله أعلم هو رجحان مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإن الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات، يعني في أشهر معلومات. وأجمعوا على أن ما بعد شهر الحجة ليس من هذه الأشهر، أن شهر محرم وما بعده ليس من أشهر الحج في هذا العام، إلى أن يأتي الحج الذي بعده ويبدأ في شوال. واختلفوا فيما بعد يوم العيد هل هو من أشهر الحج أو لا، على خلاف مشهور بينهم في قوله سبحانه وتعالى: أشهر. وإذا طاف طواف الزيارة سنة له بعده أن يصلي ركعتين على الأصل، فبعد كل طواف ركعتان بإجماع أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج.
الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. فالإفراد اتفق الفقهاء رحمهم الله أن المفرد لا يسعى إلا سعيا واحدا، وهو بالخيار، إن سعاه بعد طواف القدوم فإنه لا يسعى يوم العيد، وإن لم يسعى مع طواف القدوم سعى يوم العيد بعد طواف الزيارة. هذا بالنسبة للمفرد. بالنسبة للقارن فعند الجمهور أيضا هو كالمفرد، لا يلزمه إلا سعي واحد. وقال الحنفية: يلزمه سعيا، سعي لحجه وسعي لعمرته. والمتمتع وافق الحنابلة الحنفية فقالوا في رواية: يلزمه سعيا، سعي لحجه وسعي لعمرته. وهذا الذي نص عليه الماتن، قال: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. هذا في إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة. وقال أكثر أهل العلم: يكفيه سعي واحد لحجه وعمرته. وحجة ما ذكره المصنف رحمه الله حديث لعلي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين. هذا عند عبد الرزاق في مصنفه، لكنه حديث ضعيف، وأصح منه حديث جابر الذي في مسلم في صفة حجه صلى الله عليه وسلم قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. وأكثر الصحابة كانوا متمتعين، لأن أكثرهم ما ساق الهدي، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا بعد العمرة. وما ذكر عن أن أحد منهم أنه طاف بالصفا والمروة يوم العيد على كثرتهم، بل لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سعى يوم العيد هو، وهذا هو الصواب. خلاف الحنفية فإنهم قالوا يسعى أيضا سعيا آخر للحج يوم العيد. والذي يظهر أنه أيضا في القران اكتفى بسعي واحد مع طواف القدوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وقد كان طاووس بن كيسان رحمه الله من التابعين كما عند عبد الرزاق في مصنفه يحلف بالله العظيم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في لم يطوفوا في حجهم لحجهم وعمرتهم إلا طوافا واحدا. وهذا هو أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله خلافا لما ذكر الماتن رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام. ويقاس المتمتع على المفرد وعلى القارن، كما يقال في هذا يكفيه سعي واحد في القارن والمفرد، فكذلك المتمتع. وجه ما قال المصنف رحمه الله ما ذكرناه من أثر، ثم قال: لأن سعيه
أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج.
وهذا مفرع على حكم السعي في الحج، هل هو من أركانه أو لا، وسيأتي عند الكلام على الأركان. نعم.
قال: أو كان غيره، أي غير متمتع، بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم.
فالسعي إما أن يكون ركنا أو يكون واجبا أو يكون سنة. فإذا لم يسعى عند القدوم يسعى بعد طواف الزيارة، سواء قيل إن السعي ركن أو قيل هو واجب أو قيل هو سنة فيسعى. هذا إذا لم يكن سعى من قبل. والذي يمكنه تقديم السعي مع طواف القدوم هو كل حاج من غير أهل مكة، وأما أهل مكة فإنه لا قدوم عليهم، ولا يصح أن يسعوا ثم يخرجوا إلى عرفة سعيا مفردا، لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف، لا يتطوع به وحده. فإن سعى القادم إلى مكة من خارجها مع طواف القدوم لم يلزمه سعي مطلقا مهما كان نسكه على الراجح، خلافا للحنفية في القارن وخلافا للحنابلة والحنفية في المتمتع في رواية عند أحمد. نعم.
قال رحمه الله:
أما تقديمه أي الركن عند من يقول بركنيته مع طواف القدوم فجائز بالإجماع، بإجماع أهل العلم كما ذكر ابن هبير رحمه الله. نعم. فإن كان
سعى بعده لم يعد.
نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يسعوا إلا سعيا واحدا. نعم.
لأنه لا يستحب التطوع بالسعي.
نعم.
كسائر الأنساك
لا يستحب التطوع بها بالإجماع إلا الطواف، لا يتطوع بالوقوف في عرفة ولا بالمبيت بمزدلفة ولا برمي الجمار ولا بالمبيت بمنى، هذا بلا خلاف بين أهل العلم. كذلك السعي لا يتطوع به وحده، وأما الطواف فإنه مشروع في كل ساعة من ليل أو نهار، كما هو ظاهر القرآن: وليطوفوا، وفي قوله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين. وقال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. قال: لأنه
لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف لأنه صلاة.
نعم. وللأمر به والصلاة خير موضوع وهي جائزة إلا في أوقات النهي، والطواف جائز ولو في أوقات النهي. نعم.
قال: ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني.
ثم قد حل له كل شيء، كل هذا للعموم، والمقصود به الخصوص، المقصود به ما حرم عليه، لا أن يحل تحله المحرمات، وإنما حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. وحتى هنا للعطف، تحل له نساؤه وملك يمينه بعد هذا الطواف، وهذا الطواف هو آخر أركان الحج، هو آخر أركان الحج إذا كان قد قدم السعي على القول بركنيته. نعم.
قال: ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب بعد أن طاف، أتى بني عبد المطلب وهم يسقون الناس، فناولوه الدلو وشرب صلى الله عليه وآله وسلم. يشرب من زمزم، وسميت بهذا لأن هاجر عليها السلام لما رأت الماء قالت زمزم، يعني يجتمع لا حتى لا يذهب عليها. نعم. وقوله لما أحب يعني من ما فيه صلاح دينه ودنياه وآخرته، يشرب لمهمات الدين والدنيا والآخرة، وهذا عمل من الأعمال، وإنما لكل امرئ ما نوى، عمل وعبادة، عادة وعبادة، لأنه ماء مقصود يتعبد بشربه للاستنان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بقوله زمزم، أي ماء زمزم لما شرب له، هذا عند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وللشيخين عن أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال إنها أي زمزم مباركة طعام وطعم، وفي بعض الزيادات في غير الصحيحين وشفاء سقم، وشفاء سقم. و العلماء رحمهم الله يقصدونه لدفع ورفع الظمأ، ويقصدونها للاستشفاء من الأمراض، ويقصدونها لتحصيل العلم والعمل، هذا مشهور في سيرهم رحمة الله تعالى عليهم. وقد اكتفى بها ابن القيم رحمه الله 40 يوما، وأذهب الله عنه من الأوجاع ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وذكر هو أنه شاهد من تغذى بها نصف شهر أو أكثر، لا أدري هل يقصد غيره أو يقصد نفسه، أنه اكتفى بها غذاء، وأنه كان يسابق الناس في الطواف، يعني أنها أغنته، كان يسابقهم في الطواف ويغلبهم حتى في الوطن، فما خذل باقتصاره عليها في أيام ذوات عدد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الشرب منها إذا أتى مكة وطاف، وكان أيضا يرسل إلى واليه على مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه، فيبعث منها ويوقر على بعير إلى المدينة. واشتهر في سير بعض العلماء أنهم شربوها للعلم، لتحصيل العلم وضبطه غير الاستشفاء، منهم ابن حجر رحمه الله ذكر عنه أنه شربها ونوى أن يكون في الحديث كالذهبي، والسيوطي شرب وأن يكون في الحديث كابن حجر رحمه الله، وابن العربي ذكر عن نفسه أنه شربها لضبط العلم، قال فحصلته وليتني شربتها لضبط العمل، يعني كان يتحسر أنه ما كان كثير العبادة رحمه الله، وهذا من تواضعه. وحكي عن الشافعي أنه شربها لإصابة الرمي، فكان لا يكاد يخطئ رحمة الله تعالى عليه. وروي عن عمر أنه شربها لظمأ يوم القيامة. فقوله هنا لما أحب يعني ما أراد من كل خير، وهذا لا يمكن إلا مع قوة اليقين فيها، لا يمكن أن يكون مع الشك، أن يوقن أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأن وعده وأن وعد الله عز وجل لا يتخلف في قوله لما شرب له، وهذا وحي وما نطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وصل إلى هذا يعني وجد بركتها في الاستشفاء. الاستشفاء كثير كثير، وقد يعني رأيته في بعض من أعرف. نعم.
قال رحمه الله: ويتضلع منه،
يعني يملأ الأضلاع، يعني حتى يصل الماء إلى أضلاعه من شدة ما شرب، فيزيد على الارتواء، يزيد على الارتواء. هذا أنفع ما يكون، أن يتضلع، أن يسمي ويتضلع وينوي ويدعو، فيجمع بين هذه الأمور الأربعة. وروي التضلع هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلونه، وجاء حديث أن المنافقين كما عند الدارقطني لا ما كانوا يتضلعون من زمزم، وهذا يعود لما ذكرنا من وجود الريبة والشك، وإلا فهو ماء مبارك، ليس لم يوجد في الأرض ماء أطيب وأبرك منه إلا الماء الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويرش،
فإنه أي الماء الذي نبع بين أصابعه خير من الماء الذي نبع بين أصابع رجلي إسماعيل، فهو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا متعذر، يعني فاز به أصحابه رضي الله عنهم الذين حضروا تلك الحادثة وكانوا 1400. نعم.
قال: ويرش على بدنه وثوبه ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا.
الرش على البدن ذكره بعض أهل السير من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت ولا يمنع منه، ويجوز التوضؤ به، وجوز بعض أهل العلم الاستنجاء به، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها طعام طعم لا يمنع من ذلك. فالصحابة توضأوا بالماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. يستقبل القبلة أثناء الشرب خاصة إذا دعا، هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه. ويتنفس أثناء الشرب ثلاثا، هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه أن يتنفس في الإناء، وكذلك هذا التنفس ثلاثا هو أهنى وأمرى وأروى وأنفع للذي يشرب. نعم.
قال رحمه الله: ويدعو بما ورد، فيقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك.
هذا روي عن بعض السلف ومنهم ابن عباس، لكن لم يثبت فيه سنة إلا من جهة المناسبة، لكن يسمي عند الشرب ويدعو بما يريد، هو يطرح حاجته. نعم.
قال: ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر بمنى.
نعم، يرجع ولا يبيت بمكة، وهذا بلا نزاع في الجملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للعباس من أجل سقايته ومن يلحق به من الرعاة ونحوهم. وأما صلاة الظهر فقد اختلف فيها، قيل أنه صلى في مكة ثم رجع، هذا جاء في بعض الأحاديث، والمحفوظ في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين وفي حديث جابر أنه صلى بمنى صلى الله عليه وسلم، أنه صلى بمنى، عفوا، ما جاء في حديث ابن عمر وجابر أنه صلى بمكة، والأكثر أنه عاد وصلى بمنى صلوات الله وسلامه عليه، صلى ظهر هذا اليوم يوم النحر ثم العصر، وهكذا يقصر الرباعية بلا جمع. والسنة في حق كل حاج أن يصلي مع الإمام في المكان الذي يصلي فيه. والإمام السنة أن يصلي في مسجد الخيف، ومسجد الخيف ما بني إلا بعد في الدولة العباسية، ما بناه إلا أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، الذي كانت خلافته بين 36 و58. لكن المكان الذي فيه المسجد هو المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه أيام منى. والخيف هو كل من حدر من الجبل وصعد عن بطن الوادي يسمى خيف، هذا خيف منى، فيصلي جميع الصلوات في هذا المكان. نعم.
قال رحمه الله: ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين.
البيتوت بمنى من واجبات الحج عندنا، وهو مذهب الشافعي، وفي رواية الإمام أنها من سننه، وهو مذهب الجمهور. وحجتهم في القول بأن المبيت بمنى سنة حديث ابن عمر في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، قالوا لو كان واجبا متحتما لما رخص للرعاة وأهل السقاية، فإنه ما رخص لهم في ترك عرفة، فلو كان واجبا ما رخص لهم. وحجة ما ذكره المصنف، حجة الرواية التي أشرنا إليها أولا عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه لو لم يكن واجبا ما عبر بالرخصة، وجاء في بعض الألفاظ عند ابن ماجه لم يرخص بالنفي، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا للعباس من أجل سقايته، وفيه مقال. على كل حال هذا حكم المبيت، وهذا الخلاف الذي فيه بين العلماء، لكن يرخص لمن كان مريضا أو كان مشتغلا بخدمة الحجاج، فإن من اشتغل بخدمتهم من الأطباء والجند أولى بالرعاية والترخيص ممن اشتغل بالغنم أو اشتغل بتحصيل المباح من الماء. كذلك يلحق بهم من عجز عن المبيت لعدم وجود المكان أو للمشقة في إيجاده أو للغلاء الفاحش في المواضع والمخيمات والحملات التي تكون في منى. نعم.
قال رحمه الله: ويرمي الجمرات أيام التشريق، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف 7 حصيات متعاقبات.
المبيت من ثابت من فعله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا لتأخذوا عني مناسككم، لكن ليس مقصودا لذاته، وإنما يبيت لكي يرمي، وإذا بات خارج منها يمكنه أن يحقق واجب الرمي. والرمي يكون أيام التشريق، يكون أيام التشريق. قوله يبيت بمنى 3 ليالي هذا إذا لم يكن متعجل، والتعجل جائز بالإجماع. نعم. والرمي الجمرات واجب أيضا إجماعا، وكل جمرة 7 حصيات على ما تقدم، وأول ما يبدأ به الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أقربها إلى منى، يبدأ بها بإجماع العلماء. نعم.
قال: يفعل كما تقدم في جمرة العقبة
من التكبير مع كل حصاة، ويزيد هنا الدعاء في الصغرى والوسطى. نعم.
ويجعلها أي الجمرة عن يساره، ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى.
أثناء الرمي في الصغرى والوسطى يستقبلها، ثم يتوجه إلى القبلة ينحدر يسيرا عنها حتى يسلم الحجارة، ويرفع يديه ويدعو طويلا، كما في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين، وجاء في بعض الروايات أنه دعا بقدر سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم في حجه رفع اليدين في 6 مواضع، على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وعند المشعر الحرام وعند الجمرتين الصغرى والوسطى. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرمي ويجعلها أي الجمرة عن يساره، ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه، ثم يرمي الوسطى مثلها 7 حصيات، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، لكن يجعلها عن يمينه.
نعم. وهذا الدعاء سنة باتفاق العلماء، ليس بواجب. نعم. لكنه مظنة الإجابة، إذا خاصة إذا قصد التأسي. نعم.
قال: ثم يرمي جمرة العقبة 7 كذلك، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي.
الصواب تقدم أنه يستقبلها عند الرمي، يستقبل جمرة العقبة ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، وكان ابن مسعود يقسم أن هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتفترق عن غيرها أنها أيضا بأربع مسائل ذكرناها من قبل، منها أنه لا يقف عندها بلا خلاف. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقف عندها، يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال.
نعم، يرميها كل واحدة بسبع حصيات، ويمشي إليها مشيا ولا يركب لفعله صلى الله عليه وسلم، ويرتب، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فلو نكس لم يصح من رميه إلا رمي الأولى. هذا عند الجمهور خلاف الحنفية، فإنهم قالوا الترتيب ليس بواجب، لأن الواجب هو الرمي، كما لو نكس أعضاء الوضوء، فغسل أعضاء الوضوء واجب لكن ترتيبه ليس بواجب، هكذا قالوا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن هذا الحديث في من قدم نسكا على نسك، أما إذا نكس النسك الواحد كما لو نكس الطواف أو عكس السعي فإنه لا يجزيه إلا ما كان وفق السنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وهذا يمكن مع الذكر والقصد لا يفعله الحاج، لكن قد يذهل أحيانا أو يجهل، فلو فعل ونكس ثم استفتى فيما بعد، فإن كان لا زال في أيام التشريق يمكن أن يتمكن من إعادة الرمي فعل، لكن بعد الحج لا يلزم بما يجبر هذا بما يجبر ترك الرمي لوجود حقيقته ولو لم يرتب.
نعم. قال رحمه الله: فلا يجزئ قبله،
قوله بعد الزوال يعني لا يجزي قبله. قال ابن عمر: كنا نتحين زوال الشمس ثم نرمي كما في البخاري. فأول وقت الرمي في أيام التشريق بعد الزوال، لا يجوز قبله، هذا أول وقت في قول جماهير أهل العلم، وهو شبه إجماع، وفيه حديث جابر وابن عمر الذي ذكرنا، وكذلك في حديث ابن عباس وحديث أخرى، كلها تدل على أنهم كانوا يتحينون هذا الوقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبس نفسه ويحبس أصحابه إلى هذه الساعة، وفيه نوع مشقة على الحجاج، خاصة بعد وجود هذا المشروع في جسر الجمرات، فإن المؤمن يحرص على السنة. كان بعض مشايخنا يفتي بالجواز قبل الزوال، قبل بناء هذا الجسر، يوم حصل وفيات وازدحام وهلكة رخصوا للحجاج أن يرموا قبل الزوال، أما اليوم فقد ذهب ما يوجب الرخصة، فيبقى الإنسان على السنة. نعم.
قال رحمه الله: فلا يجزئ قبله ولا ليلا لغير سقات ورعاة.
فحده من الزوال إلى غروب الشمس، إلى قبل غروب الشمس، فإذا فاته أخره لليوم الثاني بعد الزوال، وله وسيأتي أن يجمع رمي الأيام كلها في آخر يوم، لكن لا يرمي في الليل. وبعض أهل العلم رخص في الرمي ليلا، وجاء في حديث أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: رميت بعد أن أمسيت؟ قال: ارمي ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر،
يعني بعد الزوال وقبل، بعد دخول وقت الظهر لكن قبل الصلاة، يرمي ثم يعود ويصلي، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: ويكون مستقبل القبلة في الكل مرتبا، أن يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم.
نعم، فهو شرط عندنا وعند الجمهور كما تقدم، لكن في استقبال القبلة يستقبلها في الصغرى والوسطى، أما في العقبة فكما تقدم في حديث ابن مسعود. نعم.
فإن رماه كله، أي رمى حصى الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق، أجزأه الرمي أداء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي.
نعم، هذا بلا نزاع بين أهل العلم أنه يجوز، كما لو أخر الوقوف إلى آخر وقته، كذلك إذا أخر الرمي إلى آخر وقته، آخر وقت للرمي هو آخر أيام التشريق قبل أن تغرب شمس اليوم 13، فيجزي، لكنه خلاف السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة بجمع رمي اليومين الأولين واليومين الأخيرين، ولكن كما قال شيخنا حفظه الله هذا على سبيل العذر، والأحرى أن يتبع الحاج السنة. نعم.
قال رحمه الله: ويرتبه بنيته فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبا وهلم جرا كالفوائت من الصلوات.
ويتصور في رمي الأيام الثلاثة في وقت واحد صورتان: أن يرمي كل جمرة ثلاث مرات أو مرتين إذا كان من سيتعجل، أو أن يرمي الثلاث ثم يعود ويرمي الثلاث، وهذا أشق. ومن العلماء من رخص في هذا، ومنهم من ألزم بذاك، بأن يرمي الثلاث ثم يعود، ثم يرمي الثلاث ثم يعود إن كان عليه رمي ثلاث أيام. وفي في في زمان الآن في بعد وضع الجسر هذا في غاية المشقة، الرجوع يكاد يتعذر، والمشقة تجلب التيسير، فله أن يرمي الأولى ثلاثا، المرة الأولى عن اليوم الأول، والثاني عن اليوم الثاني، والثالث عن اليوم الثالث، ثم ينتقل الوسطى بعد أن يدعو بعد الأولى، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: فإن أخره أي الرمي عنه أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم.
إما أن يترك الرمي بالكلية، وإما أن يترك بعضه. إذا تركه بالكلية فعليه دم لترك واجب، على الأصل في فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا يعني مذهب أكثر أهل العلم. لو ترك بعض الرمي، فإن ترك يوما واحدا فقيل عليه دم، وقيل يتصدق. فالترك إما أن يكون الأيام الثلاثة، هذا شبه إجماع أنه تارك لواجب، وإما أن يترك بعض الرمي، وهذا البعض إما أن يترك يوما أو يومين، أو يترك جمرة، أو يترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثة. فإذا ترك رمى خمس حصيات فقط، فروي يعني الإمام أحمد أنه يتصدق، يطعم عن كل حصاة أو عن كل حصانتين مسكينا. هذا ليس فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأولى للمؤمن أن يحرص على الرمي، إذا عجز له أن يوكل، وإذا وكل بدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم يرمي عن الموكل. ولا بد أن يوكل حاجا، أن يوكل من حج، فليس له أن يوكل طبيبا أو جنديا أو موظفا من الموظفين الذين لم يحجوا. قال صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبر مهنا.
قال رحمه الله: أو لم يبت بها أي بمن فعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا.
نعم، هذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد أنه لا شيء عليه ولو ترك المبيت متعمدا لوجود الرخصة لبعض الحجاج.
نعم. ولا مبيت على سقاة وروعة،
للرخصة التي أشرنا إليها، وهذا بلا نزاع بين أهل العلم في أهل السقاية. السقاية ليست موجودة الآن، لكن في حكمها من يقوم على خدمة الحجاج من الأطباء ومن أهل النقل، أهل القطار، أهل الباصات، أهل الإطعام. الآن الطبخ ممنوع في منى، الذين يخرجون ليأتوا بالطعام إذا ما تمكنوا من المبيت فيجوز لهم هذا. كما قلنا، إذا جاز لأجل رعاية الأغنام فلأجل رعاية الحجاج من باب أولى. كذلك المرضى، وكذلك العاجز عن وجود المكان المناسب له، حتى لو وجد مكانا في الطرقات فلا يجوز له، لا يجب عليه ولا يجوز له أن يبيت في الطرقات وأن يؤذي الناس أو أن يعرض نفسه للخطر. إذا عجز عن المبيت فأين يبيت؟ هل يبيت حيث شاء من مكة، أو يبيت في أقرب الأماكن من منى؟ كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرخص في أي مكان، في العوالي أو في بطحاء قريش أو في غيرها من فجاج مكة. وكان الشيخ محمد رحمه الله يقول إلى أقرب الأماكن، كان يبيت بوادي محسر أو في مزدلفة أو في العزيزية. وإذا علم ما تقدم من خلاف في حكم المبيت من الأصل فالتخفيف في البيتوتة حيث شاء من مكة سائغ. لو بات في خارج مكة خرج إلى جدة فلا شيء عليه إذا كان معذورا، إذا كان معذورا، لكن سيبقى إذا لم يطف سيبقى على إحرامه. إذا كان قد طاف طواف الزيارة فسيبقى في حقه طواف الوداع، يكون ترك واجبا ويلزمه لتركه دم، على الصحيح أن طواف الوداع من الواجبات. نعم، وسيأتي بحثه.
قال رحمه الله: ومن تعد ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع.
حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي كما عند أبي داود عن رجلين من بني بكر أنهما شهد النبي صلى الله عليه وسلم خطب على أوسط أيام التشريق وهما عند راحلته صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث سراء بنت نبهان قالت: خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، فقال: أي يوم هذا؟ أليس أوسط أيام التشريق؟ قالوا: بلى. قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ قالوا: بلى. ثم ذكر الحديث. لكن لا تجب هذه الخطبة، وقد يغني عنها بعض الحديث عن الإذاعي مثلا أو المنشورات، لأن الحجيج اليوم في كثرة تمنع من اجتماعهم على ما كان يمكن أن يجتمع عليه الصحابة، على أن الصحابة أيضا رضي الله عنهم لم يشهدوا مثل هذه الخطبة، يعني كل الصحابة رضي الله عنهم ما شهدوا هذا، فهم كانوا أكثر من 100,000، فيبعد أن يصلوا كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وأن يصلوا كلهم معه في منى، بل كان بعضهم يصلي في رحله ثم يأتي يشهد الذكر ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الجماعة فصلي فإنها لكما نافلة. فكانوا يصلون في رحاله، والحرص على السنة خير، ويوفق الله عز وجل من يشاء من عباده له. نعم.
قال: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه وسقط عنه رمي اليوم الثالث.
بلا نزاع للآية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ويسن للإمام أن يتأخر، يسن في حق الإمام أن يتأخر، واستحبه بعض الفقهاء لأهل مكة ألا يتعجلوا، لكن لم يثبت في هذا شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ندبه لذلك. نعم.
قال: ويدفن حصاه.
قيل يدفنها في أرض منى، وقيل يدفنها في المرمى، وهذا كله ليس بثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. نعم. فيلقيها حيث شاء ويمضي. نعم. ما أدري ما وجه دفنها، حتى لا تتنجس أو حتى لا تستعمل، لا يستعملها غيرهم، الله أعلم. يعني الأصل فيما يذكره رحمه الله هو أو غيره من الفقهاء في كل جملة أن يكون عليها دليل، أما من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو أثر عن صاحب، هل أثر عن بعض الصحابة أو السلف أنه فعل هذا؟ يمكن، هذا من أصول الإمام رحمة الله تعالى عليه، لكن ما اطلعت على شيء من هذا. نعم.
قال: وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال.
إذا لم يخرج قبل الغروب، وقال أبو حنيفة إذا لم يخرج قبل طلوع الفجر، وانتزاع المسألة هذه من قوله عز وجل: فمن تعجل في الظرفية في يومين، يعني خلال يومين، واليومان الأولان ينتهيان بغروب الشمس من اليوم الثاني عشر، وليس هناك من أهل العلم من قال يتعجل في اليوم العاشر والحادي عشر، بعض الجهال يقول في يومين يعني العاشر والحادي عشر، يرمي يوما واحدا ثم يذهب ويستدل بالآية، هذا جهل. التعجل إنما يكون في يومين من الأيام الثلاثة من أيام التشريق. نعم. واليوم اسم للبياض، هذا هو الأصل بخلاف الليل، فيتعجل في اليوم يعني قبل أن تغرب الشمس. ووجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن اليوم الذي يليه لا يبدأ إلا بعد طلوع الفجر، غروب الشمس تبدأ ليلة الثالث عشر، لكن اليوم الثالث عشر ما يبدأ إلا بعد طلوع الفجر، ومنزعه أيضا دقيقا رحمه الله. لكن الأحوط أن إذا أراد أن يتعجل أن يخرج قبل أن تغرب الشمس، إلا أن يحبس في زحام أو في أو أن يتجهز ثم يمرض، فله الخروج ولو بعد الغروب، وإن تأخر فهو أدعى لتحصيل التقوى، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم.
قال ابن المنذر: وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس.
والله أعلم، نكتفي بهذا ونترك التوديع إن شاء الله. قال قادم: الله يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم، ويغفر لوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ولمن أخذ عنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان الموت بعد تحلله الأول جاز أن يطيب ويكفن كسائر الأموات. إذا كان متمتعا وحل من عمرته يطيب، ليس هذا وحلال له أن يعود إلى بلده، لم يعد محرما بالحج، ما أحرم بالحج بعد، فهو كغيره من الأموات. أما إذا أهل بالحج ومات، سواء مات وهو بمنى يوم التروية، أو مات وهو بعرفة، أو بعد في مزدلفة، أو في منى قبل أن يتحلل التحلل الأول، فإنه لا يمس بطيب ولا يغطى رأسه ولا ويكفن في إحرامه. فالعبرة بوجود الإحرام من عدمه. الفقهاء مختلفون في الشهيد من هو، أي شهيد الدنيا والآخرة. فالشهيد شهيدان، شهيد آخرة هذا يدخل فيه المبطون والغريق والحريق وقتل الهدم، هذا له أجر الشهادة في الآخرة. لكن الشهيد في الدنيا الذي تطبق عليه الأحكام، فالفقهاء بينهم خلاف كثير في حده. فمنهم من قال: من قتل في قتال الكفار ومات بأرض المعركة، نعم، بفعل العدو. ومنهم من قال: من مات في أرض المعركة ولو من فعل المسلمين، كان يقتل خطأ. ومنهم من قال: هو شهيد ولو لم يمت إلا بعد أن يحمل من أرض المعركة، يعني أصيب في المعركة وما مات إلا بعد أن حمل، كسعد بن معاذ رضي الله عنه. وعلى هذا الخلاف، أما الشهيد الآخرة كالمبطون هؤلاء، فهؤلاء لا يعاملوا معاملة الشهادة في الدنيا، بل يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. الفرق بين شهيد الدنيا والآخرة، شهيد المعركة أنه لا يغسل عند طائفة من أهل العلم، ولا يكفن، بل يدفن في ثيابه ولا يصلى عليه، على خلاف في بعض هذه المسائل. كذلك من الذي لا يأخذ أحكام الشهيد من قتل في ولو بحق في حروب أهل البغي، في قتال أهل البغي، في قتال الخوارج، وكذلك من قتل في قتال الفتن التي تكون بين المسلمين، فإنه لا يأخذ أحكام الشهداء ولا يطلق عليه شهيد، كالذي يقتل اليوم في الشام أو في العراق أو في ليبيا أو في، لا يأخذ أحكام الشهداء ولا نعم. لا، الكفار، الشهيد من قتل في حرب كفار مجمع على كفرهم من أهل الملل، من المشركين، من المجوس، من اليهود، من النصارى. أما من قتل في قتال من ينتسب للمسلمين فهذا لا يأخذ أحكام الشهيد، لأن الحكم بكفرهم ليس محل إجماع، وللاختلاف للتفريق بين أئمتهم وعامتهم، وبين الدعاة منهم وغير الدعاة. فمناطات التكفير واسعة ومتعددة ومختلفة، لا يمكن أن تحكم على كل الطائفة بالكفر، وإنما تحكم على الوصف، تقول من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر. لكن هل قام هذا الوصف بفلان أو فلان ممن قتلني أو قاتلته؟ هذا لا يمكن أن يقطع به حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. هذا الإلحاق أيضا في خلاف في المذهب، هل يلحق به بشهيد المعركة أو لا؟ فالذي نص عليه الموفق رحمه الله أن الحكم مختص بقتيل المعركة في أرض المعركة مع قوم كفر،